بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة اليوم كان عندنا الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، فشغلت بالحفل الحقيقة نسيت سبحان الله ناتي بالكتاب، نسيت من راسخي مباشرة. فأخ عبد الله إن شاء الله يقرأ النص، بعد ذلك إن شاء الله يكون التعليق. فعلى بركة الله أقرأ عبد الله كلام الشيخ الإسلام في كلام الشيخ ثيمين في ذكر التعطيل. بدأ بالتعطيل هو أول شيء. الكتاب ما عندي. نعم، بدأ بالتحريف. أقرأ كلام الشيخ في التحريف. في هذا المبحث يذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر التقييدات التي لا بد أن نأتي بها عند إيماننا بنصوص الصفات الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الأسس التي يقوم عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة يقوم على ثلاثة أسس. ما هو الأساس الأول؟ الإيمان بنصوص الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. الإيمان بنصوص الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. الأساس الثاني نفي التشبيه والتمثيل، والأساس الثالث نفي التكييف. فعلى هذه الأسس يقوم اعتقاد أهل السنة والجماعة. فعند إيماننا بنصوص الكتاب والسنة فلا بد أن نحذر من هذه المحاذير الأربعة، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وهذا الكلام الذي أتى به الشيخ ثمين رحمه الله تعالى إنما استقاه من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الحموية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، قال: والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب. قال: على سبيل الاستقامة. قال: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف. قال: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. ثم بعد ذلك بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفصل في كل طائفة على حدة. فنأتي إلى ذكر المحاذير التي رتبها الشيخ رحمه الله تعالى بذكر التحريف أولا. نعم، ماذا قال الشيخ؟ أقرأ. لا، أبدأ من أول شيء بالتحريف. نعم، التحريف. قال: التحريف لغة التغيير. والتحريف ماذا قال الشيخ؟ لغة التغيير. إذن التحريف لغة هو التغيير، ويقال أيضا التغيير والتبديل. يقال: انحرف فلان عن مساره إذا ماذا؟ إذا تغير. إذا تغير في الاصطلاح ماذا قال؟ تغيير. طيب، قال هنا: وفي الاصطلاح، اصطلاح التحريف، تغيير لفظ النص أو معناه. نأتي إلى التغيير الأول. قال: تغيير لفظ النص. تغيير لفظ النص يكون على أوجه أربع اشتهر منها وجهين. إما أن يكون تحريف النفس بالزيادة عليه بالزيادة في اللفظ، وإما أن يكون بماذا؟ بالنقصان، وكلا الأمرين غير وارد، وإنما هي قسمة عقلية، ولذلك لا يمكن لأحد المعطل أن يأتي إلى النصوص فيزيد فيها فيزيد في آيات الله جل وعلا أو ينقص منها، لأن الله جل وعلا تعهد بحفظ كتابه، قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن قلنا أن تغيير وتحريف لفظ النص يكون على أربعة أوجه، منها وجهان من باب القسمة العقلية، ومنها وجهان قد وقع عند ماذا؟ عند أهل التعطيل. فأما الوجه الثالث تغيير حركة إعرابية، والوجه الرابع تغيير حركة غير إعرابية. كم القسم الآن؟ اليوم لن نطيل الدرس، لأن في الحقيقة يعني يحتاج إلى يعني فكر واستيعاب وتأمل حتى تعرف هذه التقسيمات. إذن القسمة قلنا رباعية، إما التحريف إما يكون بالزيادة في لفظ النص وإما بالانقاص منه، قلنا وهذه لم ترد أنها قسمة من باب القسم ذكر القسمة العقلية، ولم يقع ذلك لأن الله جل وعلا تعهد بحفظه. بقي القسمان الآخران وهما تغيير حركة إعرابية وتغيير حركة غير إعرابية. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن تغيير الحركة الإعرابية يكون في آخر ماذا؟ في آخر الكلمة، في آخر الكلمة، إما بالرفع أو بالنصب أو بالجر، هذا يسمى ماذا؟ الحركة الإعرابية هي التي تأتي في آخر الكلمة. وأما الحركة غير الإعرابية وهي البناء الصرفي للكلمة، أي أن التغيير يكون في ماذا؟ في وسط الكلمة، ولا يكون أو في أولها ولا يكون في آخر الكلمة. الأمثلة ذكروا على ذلك أمثلة حاول المعطلة الاتيان إلى النصوص وإدخال التحريف فيها، وذلك بتغيير حركة إعرابية. قالوا مثال ذلك أنهم أتوا إلى قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، لفظ الجلالة ماذا؟ مرفوع، أي من الذي تكلم؟ الله جل وعلا تكلم مع موسى، فأتوا إلى النص فغيروا الحركة في لفظ الجلالة من الرفع إلى ماذا؟ إلى النصب، لكي يكون المكلم من؟ وموسى عليه السلام هو الذي كلم الله جل وعلا، فأتوا النص والعياذ بالله قالوا وكلم الله موسى، أي موسى هو الذي كلم الله، وهذا لا شك أنه باطل، لأن كما حصلت مناظرة بين أحد السلف عندما أتى إلى هذا النص فقال هب أنني قلت كما تقول، قال فما تقول في قولته ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، عند ذلك ماذا؟ بهيت المعطل. وأيضا ذكروا على ذلك مثالا آخر، قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، أتوا إلى لفظ العرش المجرور فجعلوه ماذا؟ فجعلوه مرفوعا ليكون صفة للعرش، أتوا إلى النص الرحمن على العرش استوى، هنا ماذا؟ الاستواء صفة لله جل وعلا. فلما جاء المعطل إلى هذا النص فبدلا يكسر أو يجر العرش رفعه حتى يكون الاستواء بدلا يكون صفة لله يكون صفة لماذا؟ صفة للعرش. فيأتي النص يقول الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى والعياذ بالله. وطبعا سئل أحد أئمة اللغة عن هذا التأويل، قال والله هذا لا يكون في لغة العرب، لا يكون في لغة العرب، لأن الاستواء لا يمكن أن يكون لماذا؟ للعرش، لا يمكن أن يوصف الاستواء ماذا؟ لا يوصف العرش بالاستواء، وإنما الاستواء هي صفة لله تبارك وتعالى. إذن هذا فيما يتعلق بالحركة الإعرابية. وأما الحركة غير الإعرابية فيعني كذلك المثال فيه قليل، وإنما ذكروا له مثالا واحدا ألا هو قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، والعياذ بالله. أتوا بدل أن يقولوا بالتشديد وجعلوه ماذا؟ من غير تشديد. اللام لاحظ، قلنا التغيير عندما يكون صرفيا أي غير إعرابي يكون في ماذا؟ في وسط الكلمة ولا يكون في آخرها. وكلم بدل التشديد اللام ماذا جعلوا؟ أجعلوها على التخفيف من غير تشديد، فأصبحت ماذا؟ كلم الله، وأصبح المعنى متغير، لأن كلمة بمعنى ماذا؟ بمعنى جرح، وليس معناه هو الكلام. فها هنا وقع التحريف ماذا؟ في لفظ النص، ولكن بتغيير حركة إعرابية أم غير إعرابية؟ حركة غير إعرابية. حركة غير إعرابية أفهم مباشرة إلى الصرف، إلى بناء الكلمة نفسها. أما الحركة الإعرابية دائما عندما تسمع الإعراب يعني في آخر ماذا؟ في آخر الكلمة. نعم، قال ماذا؟ نعم، وصل.
فهذه ثلاثة أقسام: الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى.
نعم، كالأمثلة التي ذكرناها، هذه التحريفات يقع فيها تغيير في المعنى. نعم.
كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى. الثاني وتحريف لفظه لا يتغير معه المعنى، كفتح الذات من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وهذا في الغالب لا يقع إلا بجانب إذ ليس فيه غرض مقصود.
نعم، وهذا هذا استطراد من الشيخ، وليس هو محل ماذا؟ وليس هو محل البحث. المحل البحث في الآيات التي أتى إليها المعطلة وأرادوا من خلالها ماذا؟ تحريف المعنى، تحريف المعنى، وذلك من خلال تغيير ماذا؟ تغيير لفظ النص. النوع الثالث.
الثالث وتحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك.
وهذا هو الكثير في صنيع المعطلة، أنهم يأتون إلى ماذا؟ إلى المعاني التي في النصوص، ثم بعد ذلك يؤولون هذه المعاني ويأتون إليها بالتحريفات. إذن المعطلة عندما أتوا إلى النصوص ليكن عندك يقين أن المقصود عندهم ما هو؟ المقصود عندهم هو صرف المعنى إلى معنى آخر، ولكن أتوا إلى هذا السبيل من وجهين. الوجه الأول أتوا إلى تحريف النصوص لفظا، وهذا الباب لم يستطيعوا فيه، لأن الله جل وعلا حفظ النصوص الشرعية، ولذلك أتوا إلى الوجه الثاني من أوجه التحريف، وهو التحريف المعنوي، فحرفوا معاني هذه النصوص وقالوا أن الله جل وعلا أراد بكذا معنى كذا، وأراد بكذا معنى كذا، وأراد بكذا معنى كذا من الصفات التي دخلوا فيها بالتأويل. نعم. وهذا هو القسم الثاني من القسم الثاني من المحاذير التي لابد أن نحذرها عند حديثنا عن ماذا؟ عن إيماننا بالصفات، أن نحذر من أن نقع في التعطيل. نعم. التفريغ والإخلاء والترك. التغيير قال الإخلاء والتفريغ والترك. قال الله جل وعلا: وبئر معطلة، أي وبئر ماذا؟ متروكة. بئر متروكة، لماذا تركت؟ لأنها خاوية، لأنها خاوية. نعم.
وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه فهو نوعان.
نعم، هنا يأتي الشيخ رحمه الله إلى ذكر أقسام التعطيل. فالتعطيل قد يكون تعطيلا كليا وقد يكون تعطيلا جزئيا. التعطيل الكلي لم يقع إلا من غلاة المعطلة، وذلك بنفيهم الأسماء والصفات، أو أن يأتوا إلى الأسماء فيثبتوها ويأتون إلى الصفات فينفونها نفيا تاما، فهذا التعطيل يعد تعطيلا كليا. وأما التعطيل الآخر وهو الإتيان إلى بعض الصفات وتحريف ظاهرها إلى معنى آخر، فهذا هو التعطيل الجزئي. نعم.
النوع الأول تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وهو الذي ينكرون الأسماء أيضا. النوع الثاني وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض، وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجهم بالدرهم.
نعم. التكييف. طيب، الآن الشيخ رحمه الله تكلم عن كم قسم؟ تكلم عن قسمين أو أمرين لا بد أن نحذرهما عند إيماننا بنصوص الكتاب والسنة: التحريف وماذا؟ والتعطيل. أيهما أشد وأخبث؟ هل التحريف أم هو التعطيل؟ التحريف. نعم. وما في أحد يجيب الجواب الثاني؟ نعم، تعطيل. هذا واحد ذكر التعطيل. كلاهما شر من وجه، كلاهما شر من وجه. أما التحريف فشره ماذا؟ شره لأنه تحريف لنصوص الكتاب والسنة، وهذا أمر عظيم أن يأتي إلى القرآن فيأتي ويحرفه، هذا أمر عظيم. لكن الأعظم منه هو ماذا؟ هو التعطيل. لماذا؟ لأنه هو الذي يسري بين الناس. فالتحريف عندما تأتي إلى أحد وتقول له مثلا والعياذ بالله وكلم الله موسى تكلم، أبدا لا يمكن أن يقبل منك هذا، فالنفوس تمج ماذا؟ أن يتدخل أحد في نصوص الكتاب والسنة ويحرفهم ويحرف لفظهما. أما الاتيان إلى معاني هذه النصوص فربما يسري على عامة الناس أمثال هذه التأويلات، أمثال هذه التأويلات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أيهما أعم؟ هل التحريف أعم أو التعطيل أعم؟ التعطيل أعم. نعم، التعطيل أعم من التحريف، لأن المعطل لربما يأتي إلى النص فيحرف ماذا؟ فيحرف معناه، ولا يحرف ماذا؟ ولا يحرف لفظه. إذن فالأشمل هو ماذا؟ فالأشمل هو ماذا؟ هو التعطيل. فالأشمل هو التعطيل. وهذا من وجهه. وبعض العلماء يرى أن التحريف أعم، لأن كل من حرف فهو ماذا؟ فهو معطل. أنت تحفظ هذه القاعدة، كل من حرف فبالنتيجة ماذا؟ فقد عطل. إذا أتى إلى النص وحرف لفظه فهو ماذا؟ بالضرورة سيتغير ماذا؟ المعنى. فكل من حرف فهو ماذا؟ فقد عطل. لكن قد يعطل، ولكن ماذا؟ ولكن لا يحرف، يأتي إلى مثلا بل يداه مبسوطتان فيقول ماذا؟ نعمته. هل أن حرف لفظ النص؟ لا، لم يحرف لفظ النص، وإنما ماذا؟ حرف معناه. وهذا يجرنا إلى أن نعرف مسالك التعطيل، وهذا مبحث لابد يكون فيه تركيز، لأن الشيخ الإسلام ذكر هذه الأصناف. التعطيل يقوم على مسلكين، هذا يحتاج إلى تركيز. التعطيل يقوم على مسلكين. المسلك الأول مسلك التبديل. حط ال شو اسمه شجر حتى تستطيع أن تركز. مسالك أهل التعطيل قلنا ماذا؟ التعطيل يقوم على مسلكين، المسلك الأول مسلك التبديل، والمسلك الثاني مسلك التجهيل. التجهيل، التجهيل، مسلك التجهيل. ومسلك التبديل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أهل الوهم والتخيل، أهل الوهم والتخيل. قلت لابد تشجر حتى تفهم، أهل الوهم والتخيل. والقسم الثاني أهل التحريف والتأويل، أهل التحريف والتأويل. طيب نترك الآن قسم التجهيل، نأتي إلى القسم الأول. قلنا في القسم الأول أن مسالك التعطيل تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مسلك التبديل، ومسلك التبديل ينقسم إلى قسمين، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. لاحظ الآن شيخ الإسلام عندما جاء إلى المنحرفون عن طريق السلف، أي قال ثلاث طوائف: أهل التخيل، وهذا مسلك التبديل، وأهل التأويل، وهذا أيضا القسم الثاني من مسلك التبديل، ثم قال وأهل التجهيل. فأما مسلك أهل الوهم والتخيل هم مسلك الفلاسفة، ذكر شيخ الإسلام أهل التخيل قال هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم، ومن سلك سبيلهم. فهؤلاء يأتون إلى النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فماذا يقولون؟ هم أصلا لا يؤمنون بنبي ولا يؤمنون بشرع، لأن فيما سبق قلنا أصلا أن منهج الفلاسفة يقوم على شيئين: أن العلم محسوس فيما هو مشاهد، وأن مصدر العلوم هو ماذا؟ هو العقل. فإذا قال أن العلم محسوس فيما هو مشاهد فقد ألغى ماذا؟ ألغى الغيب، ما في غيب، ما في شيء غيب، ما في إيمان في غيب. إذا رأيته فتؤمن به، وإذا لم تره فلا تؤمن به. قالوا أن العلم محصور فيما هو مشاهد، وهذا يلغي ماذا؟ يلغي الوحي، ليس هناك وحي. أن مصدر العلوم هو ماذا؟ هو الإنسان. إذا كان مصدر العلوم الإنسان، هل يرجع إلى وحي؟ لا يرجع إلى وحي. فهؤلاء أصلا ليس عندهم إيمان بنصوص الكتاب والسنة، وإنما هم أتوا إلى يقولون أن النبوة هي فلسفة عامة الناس. هؤلاء الأنبياء أتوا إلى أقوام فأرادوا أن يقربوا لهم معاني، وجعلوا هذه المعاني قريبة إلى نفوس هؤلاء، وليس هناك أي شيء من ذلك. فهؤلاء هم ماذا؟ فهم هؤلاء هم الفلاسفة، وأصلا ليس عندهم إيمان أصلا بنصوص الكتاب والسنة. وذلك شيخ الإسلام هنا ذكر فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق. إذن هؤلاء سلكوا مسلك من مسالك التعطيل، لكنهم ماذا؟ ولكنهم لم يؤمنوا بنصوص من نصوص الكتاب والسنة. نأتي إلى القسم الثاني من أقسام التبديل، وهم ماذا؟ أهل التحريف والتأويل، أهل التحريف والتأويل. أما التحريف فقد ذكرنا شيئا مما يتعلق بالتحريف، وأما التأويل فإن هذا اللفظ لفظ شرعي صحيح وردت به النصوص، ولكن أهل البدع أتوا إلى مثل هذا النص وأرادوا به معنى ماذا؟ معنى آخر، لأن لفظ التأويل في النصوص يأتي بمعنى ماذا؟ يأتي بمعنى التفسير، وقد يأتي أيضا بمعنى ماذا؟ ما يؤول إليه الأمر. وكل هذه الأمور ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله عند في الحموية، يعني في من قرأ الكتاب سيجد هذا. قال: فالتأويل في اصطلاح كثير متأخرين، اتركنا هذا، لا هذا، فالتأويل ورد به ثلاث معاني. قلنا التأويل له معنيين صحيحين، وهناك معنى ماذا؟ باطل عند المعطلة. فذكر شيخ الإسلام المعنى الأول وهو في معنى التأويل أن معنى التأويل هو التفسير، معناه التفسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ادعى له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. والمعنى الثاني للتأويل هو ما تؤول إليه حقيقة الكلام. قال هنا الشيخ الإسلام أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام إليها. وهذا أيضا كما في قوله تعالى قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي حقيقة رؤياي التي آلت إليها ماذا؟ هذا الذي وقع. إذن التأويل له معنيين صحيحين ومعنى ماذا؟ ومعنى باطل. فالمعنى الذي استخدمه المعطل في التأويل لم يريدوا به المعنى الحق، وإنما أرادوا به صرف ظاهر النصوص إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. إذن بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن المسلك الأول، وهو مسلك ماذا؟ مسلك التبديل. أما المسلك الثاني وهو مسلك ماذا؟ وهو مسلك التجهيل، فإن هذا المسلك أيضا له وجهين. الوجه الأول الواقفة، والمسلك الثاني مسلك المفوضة. مسلك الواقفة ومسلك المفوضة. فالواقفة يأتي إلى النص، يأتي النص ماذا يقول؟ الرحمن على العرش استوى. يقول الواقف قد يكون معناه ماذا؟ إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا وأن الله مستوى على العرش. ويقول قد يكون معناه ماذا؟ استولى، فأنا أقف في هذا النص ولا أؤمن. فماذا؟ فلاحظ أنه أتى أثبت المعنيين ولكنه توقف، توقف. أما القسم الآخر وهم المفوضة فإنه يأتي إلى النص ويقول هذا النص ليس مرادا به الحقيقة. تسأله ما هو المعنى إذن من هذا النص؟ يقول الله أعلم، أفوض المعنى إلى الله، أفوض المعنى إلى الله. إذن قلنا أهل التجهيل ينقسمون إلى قسمين، واقفة يقفون عند النصوص فيقول لا أدري هل معناه استوى على العرش، استولى على العرش، أو معناه أن الله جل وعلا استوى على العرش بمعنى على وارتفع، فيقف عند النص ولا يثبت شيئا. وأما القسم الثاني منهم فإنهم ماذا؟ فإنهم يأتي إلى النص ويقول ليس المراد الظاهر منه، وإنما المراد منهم معنى آخر أنا لا أعلم ما هو هذا المعنى. فهؤلاء هم المفوضة. إذن إذا أردت أن تعرف أيهما أعم، التكييف أيهما أعم، التحريف أم التعطيل، فنقول لك التحريف هو جزء من ماذا؟ جزء من قسم من أقسام ماذا؟ من أقسام التعطيل. فيكون التعطيل أعم من ماذا؟ من التكييف. واضح؟ العموم هذا في الحقيقة يحتاج إلى مراجعة. الشاهد أن هؤلاء المعطلة أتوا إلى النصوص، ملخص هذا كله هم أتوا إلى النصوص وقسموا الناس إلى قسمين، وقسموا الناس إلى قسمين، هذا تلخيص ما سبق. قسموا الناس إلى قسمين، أهل المعرفة والفهم. أهل المعرفة وماذا؟ والفهم. وهؤلاء ماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم أنتم لكم مسلك التأويل، أنت فاهم وأنت متعلم وأنت عارف هذا النص، بل يداه بسطة ليس معناه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وإنما معناه ماذا؟ النعمة. معناه ماذا؟ النعمة. بل يداه مبسوطتان، أي نعمتاه مبسوطتان. فيأتي إلى هؤلاء الفاهمين العارفين فيأتي ما يقول لك هذا النص أول معناه إلى معنى آخر. وأما الجاهل الذي في البادية يقول له أنت لا تؤمن بما ظهر من النص والمعنى فوضه إلى الله، إذا أنت ما عقلك ما يستوعب هذه الأمور فوضه. وذلك قال شاعرهم قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إذن قسم الناس إلى قسمين، القسم الأول أوله من أهل العرف لأهل المعرفة والخبرة والذكاء الذين يفهمون المراد من النصوص قال أول النص لا تؤمن به، والقسم الثاني ماذا؟ الذين ليس عندهم علم قال أو فوض. ما هي النتيجة التي يريدون الوصول إليها؟ هو تنزيه الله جل وعلا. إذن فهم توهموا أولا ماذا؟ تشبيه، ثم بعد ذلك عطلوا النصوص. ولذلك هذا سيأتينا في القسم في الدرس القادم إن شاء الله، أن كل من عطل فهو قد شبه ومثل. فهذا نؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله، وهذه المسائل تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى فهم. قلت أنا شيخ الإسلام بث هذه الأمور وفي في كتابه الحموي، والشيخ يعني رحمه الله تعالى لخص هذه الأمور وجمع لك في موضع واحد. إذن لو قرأت عند ذلك كلام شيخ الإسلام ها هنا فيما ذكر من هذه الأقسام، وهي أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجيل، سيتبين لك الأمر واضحا جليا. نكتفي عند هذا القدر من حديث، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.